هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رولاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لكم برنامج من الواقع. موضوع حلقة اليوم أعزائي المستمعين سيكون عن إحدى الحالات التي ذمها الإسلام كما ذمتها كل الأعراف والقيم السماوية والإنسانية لما لها من تداعيات وانعكاسات وخيمة لا يمكن غفرانها أغلب الأحيان. إنه موضوع الكذب. في حلقة اليوم سيكون بضيافتنا سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق، لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع وما هي أحكام الشرع إزاءه وكيف يمكن التخلص منه أو النهي عنه.
سناء طالبة في الكلية مجتهدة ونشيطة وتنحدر من أسرة مثقفة وملتزمة دينية خاصة أباها، ورغم هذا فقد تعودت على المراوغة والكذب في أقوالها خاصة مع أفراد أسرتها. فهي عندما تنتهي من دوامها في الكلية تخرج مع زميلاتها إلى عدة أماكن للترفيه أو للتباعد من بعض المحلات أو لقضاء بعض الوقت بالتجوال في المدينة. وإذا سألتها أمها أو سألها أبوها عن سبب تأخيرها تحاول أن تختلق الأعذار بكل سهولة، فتقول بأنها كانت مثلا في مكتبة الجامعة تبحث عن مصادر أو مراجع معينة، أو تقول إنها كانت في بيت إحدى صديقاتها إما لمرضها وإما لمناسبة معينة دعتها للذهاب إليها. هذه الحالة تطورت عند سناء وأصبحت تكذب على كل من له صلة بها. دخلت عليها أمها ذات مرة في غرفتها وهي تتكلم في الهاتف، وحال دخولها أنهت سناء المكالمة بسرعة وأغلقت السماعة. سألتها أمها مع من كنت تتكلمين؟ أجابت إنها صديقتي وفاء، المسكينة لا تمتلك نقودا لشراء بعض المصادر من السوق، فكانت تشتكي حالها لي، خاصة وأن أهلها لم يبعثوا لها بمبلغ منذ شهرين. سألتها أمها قائلة أتقصدين صديقتك من العراق؟ أجابت سناء نعم، فأبوها قد أصيب بإطلاق نار على يد الأمريكان ولم يعد قادرا على العمل، وأنا يا أمي لو كنت أمتلك نقودا كافية فوالله لكنت قد ساعدتها. قالت الأم وكم تحتاج وفاء لشراء الكتب؟ أجابت سناء كأنها لا تبالي حوالي 50,000 دينار. ولكن لا تشغلي نفسك يا أمي بهموم الآخرين، فكل إنسان مسؤول عن مشاكله. قالت الأم لا يا بنيتي، مساعدة الآخرين واجب على كل مسلم ومسلمة. قالت سناء: ولكن يا أمي. قطعت الأم ابنتها وقالت لها: لا، لا تحاولي أن تقولي شيئا، قلت لك سوف أعطيك المبلغ لكي تساعدي صديقتك. مرت الأيام، وفي ذات ليلة تأخرت سناء عن العودة إلى البيت. انشغلت الأم كثيرا، فهي لا تريد أن يعلم الأب بذلك، ولو علم بتأخر ابنته فسوف تحصل مشكلة كبيرة، وربما يضطر إلى معاقبتها. لذلك حاولت الأم أن تتصل بابنتها عدة مرات، ولكن باءت محاولاتها بالفشل. فكرت الأم وبدافع حرصها على ابنتها أن تتصل بصديقاتها ممن تعرفهن، ورغم ذلك لم يكن يعلم أحد عن سناء شيئا. ارتبك حال الأم، وأخذت الأفكار والاحتمالات السيئة تراودها. وهنا طرق الأب الباب، فتحت الأم الباب، وكانت علائم القلق واضحة عليها جدا. سألها زوجها: ما بك يا زوجتي العزيزة؟ قالت: لا شيء، لا شيء، فقد كنت متعبة بسبب العمل في البيت. ما رأيك لو نخرج الآن؟ ورغم أن الزوج كان أيضا متعبا، فلم يمانع أبدا لاقتراح زوجته، بل قال لها وتعبير الحب والاستعداد قد ارتسمت على وجهه: سمعا وطاعة يا زوجتي العزيزة، كلها لحظات وأكون جاهزا لكي أخذك إلى أفضل المطاعم لكي نقضي وقتا طيبا ولتبتعدي قليلا عن تعب البيت وواجباته. سعدت الزوجة بما قاله زوجها وقالت له: إذا عد أنت وانتظرني في السيارة، وأنا سوف ألحق بك خلال لحظات ليس أكثر. قال لها زوجها: ولا تنسي أن تنادي على سناء أيضا لكي تأتي معنا. وهنا تلعثمت الزوجة وقالت: سناء اترك شأنها، فهي متعبة قليلا وبحاجة إلى النوم، لا أعتقد أنها ستتمكن من المجيء معنا. قال الزوج: ومنذ متى وهي نائمة؟ أجابت الزوجة: منذ أن عادت من الكلية. قال زوجها: لا 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 لا، في هذه الحالة يجب أن أوقظها حتى لا تتعود على الكسل. توجه الأب إلى غرفة ابنته، ولما فتح الباب لم يجدها. بحث عنها في البيت فتأكد أنها غير موجودة. عاد إلى زوجته وقال لها: ما الأمر يا زوجتي؟ أتخفين عني الحقيقة؟ ولكن لماذا؟ أين سناء؟ هل من الممكن أن تقولي لي أين هي؟ احمر وجه الأم خجلا، فقد اضطرت أن تكذب على زوجها بسبب ابنتها. ارتبكت ولم تعرف بماذا تجيب. وفي هذه الأثناء وصلت سناء. لم تكن سناء تعرف بما حصل. دخلت البيت وسلمت على أبيها وعلى أمها أيضا. سألها أبوها قائلا: أين كنت ولماذا تأخرت؟ أجابت سناء كالعادة بكل ثقة: كنت عند صديقتي وفاء، فحالها سيء جدا، فهي مريضة ومرضها خطير، يا للمسكينة. نظر الأب إلى ابنته وقال: أليست وفاء تلك صديقتك التي جاءت من العراق للدراسة هنا في جامعاتنا؟ قالت سناء: نعم هي يا أبي، هل تتذكرها؟ قال الأب: نعم أتذكرها، ولم لا؟ قولي لي كيف حالها الآن؟ أجابت سناء: قلت لك يا أبي إنها مريضة جدا، لذلك كنت عندها طويلا عندما خرجت من الكلية لكي أطمئن عليها. لم أكن لوحدي يا أبي، فكل زميلاتي كن معي. وهنا قال الأب: ولكن الذي لا أنساه أيضا أنها عادت في العطلة الصيفية مع أهلها، ولم تعد لحد الآن بسبب الظروف التي مر بها أبوها بعد أن أصابه طلق ناري على يد الأمريكان، أليس كذلك يا ابنتي؟ ارتبك حال سناء كثيرا ولم تعد تعرف بماذا تجيب، وقد تساءلت مع نفسها: كيف عرف أبوها بالأمر؟ ومن قال له ذلك؟ ثم نظرت إلى أمها، فهي الأخرى قد كذبت عليها مرارا بشأن وفاء، ولكن لا فائدة بعد ذلك، فالحقيقة قد اتضحت وانكشف أمر سناء.
بعد أن استمعتم أعزائي المستمعين إلى قصة سناء، نتوجه الآن إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عن مساوئ الكذب في المجتمع وما هي عواقبه التي ذكرها القرآن الكريم في آياته المحكمات، خاصة الكذب على الأبوين، فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نشاهد القصة وقصة البنت التي كانت تكذب على أبويها، هذه صورة واضحة في المجتمع وتحصل في كل زمان وفي كل مكان. عندما نعود إلى كتاب الله عز وجل، نلاحظ أن القرآن الكريم استعرض لنا في آيات كثيرة، بالطبع استعرض لنا الكذب في الجانب الاجتماعي، وعرض لنا صورة أخوة يوسف سلام الله عليه عندما جاءوا لأبيهم بقميص يوسف وكذبوا على أبيهم وقالوا إن الذئب أكل يوسف سلام الله عليه. هنا نلاحظ هذه الظاهرة الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع، وهي خوف الأبناء من أبيهم أو من أبويهم بشكل عام. فهنا إذا خاف الابن أو البنت، خافت من أبيها أو خافت من أمها أو خاف الابن من أبيها أو من أمها، يلجأ إلى الكذب، هو في تصوره أن هذا الكذب يحميه، ولكن هذا تصور خاطئ، لأن الكذب ما هو؟ الكذب هو أن ينقل الإنسان عكس الحقيقة، وهي صفة ذميمة، صفة لا يحبها الله، لا يحبها رسوله صلى الله عليه وآله، لا يحبها البيت صلى الله عليه أجمعين. والإنسان المؤمن لا يمكن أن يكذب، يجزي ذلك الباري جل وعلا عندما وجهني له إلى المويه الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني الإنسان الصادق هو الذي يتبع طريق الصادقين. وبالطبع صفة الكذب صفة ذميمة وصفة طبعا منبوذة في المجتمع، والإنسان الكاذب يفقد شخصيته ويفقد مصداقيته ولا يكون له منزلة في مجتمعه. الكل يخاف، الكل يخشى، لأنه عندما ينشر بين الناس هذا الكذب ويغير الحقيقة هو يصبح منبوذ في المجتمع. لأجل ذلك نشوف القرآن الكريم، ننظر إلى كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة ذم الإنسان الكذاب ووصف الكفرة بأنهم يكذبون على الله عز وجل. هذه الصورة وهذه الظاهرة الموجودة في المجتمع هي بالطبع تحتاج إلى أن الإنسان المؤمن بالذات الشاب أو الشابة الواعي الذي يعيش في تعاليم الإسلام ويقرأ القرآن الكريم ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت عليه أن يعي بأنه إذا كذب يوم صحيح هذا اليوم ربما ينجو، ولكن في يوم من الأيام سوف تأتي الحقيقة كما جاءت الحقيقة لأخوة يوسف وفضحهم يوسف بين الناس. إذا افتضح الإنسان الكذاب صحيح ربما كذب في أول مرة ودار عن نفسه، لكن إذا افتضح وظهر على حقيقته كيف يغطي وجه أمام الناس؟ كيف يعيش أمام الناس؟ ما له قيمة. لأجل ذلك الإسلام هددنا والقرآن الكريم نهانا عن الكذب.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. فويل يومئذ للمكذبين.
وبعد أن تابعتم أعزائي المستمعين ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق لسؤالها عن الأسباب التي دعت سناء إلى ممارسة الكذب. فهل يعود ذلك إلى الحرص الزائد من قبل الأب وتجديده على أفراد الأسرة، أم أن هناك أسبابا أخرى تدعو إلى الكذب؟ وهل هناك طرق لمعالجته والابتعاد عنه؟ وكيف ينبغي أن يتصرف الأبوان لكي لا يضطر الأبناء إلى الكذب؟ لنستمع معا.
طبعا الكذب من الأساليب والتمريرات، وإحنا بعلم النفس نسميها آليات الدفاع النفسي. لما الإنسان يوضع في مشكلة يريد يتخلص من عقوبة هاي المشكلة أو من العقاب اللي راح يناله، فيلجأ إلى أساليب عديدة. من هاي الأساليب هو الكذب للتخلص من هاي المشكلة أو التخلص من العقاب. الكذب هو سمة من السمات السلبية عند الإنسان، يحتاجها عندما يلاحظ أمامه أولياء الأمور. مثلا الأب يحتاج الأب مثلا اتصال هاتفي يقول له ما موجود، هو موجود. إذا يمارس الكذب أمام أبنائه فراح تنتقل هاي السمة لا إراديا إلى الابن. هاي من الممارسات اللي إحنا ممكن نمارسها أمام أبنائنا تكون خاطئة، تنتقل سمات من سمات أبنائنا. يحتاج الإنسان عليها إذا ما ينبه الطفل من البداية إنه يترك هاي السمات أو هاي السمة بالذات، راح يبدي يظل يمارسها على طول. لما يصير في مواقف يمر في أزمة للتخلص منها، للتخلص من نتائج هاي الأزمة والابتعاد عنها، يلجأ إلى الكذب. على أولياء الأمور أن يكونون صريحين مع أبنائهم، أن لا ينتبهون إلى سلوكياتهم، إلى أقوالهم، أن لا تكون بها الكذب، يوعدون أبنائهم ويخلفون الوعد ما يلبونهم. راح هاي كل آثار النفسية تكون مباشرة بنفسيات أبنائهم.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر ضيفينا العزيزين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامية من المملكة العربية السعودية، والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق على حسن المشاركة. كما نشكر لكم حسن المتابعة لبرنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه.